إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
تقدم
حماية الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهميلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهادي البشرية إلى صراط ربها المستقيم، فصلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجنا حماية الفكر. بفضل من الله سبحانه وتعالى كنا قد بدأنا في الحلقتين السابقتين، وها نحن الآن في حلقتنا الثالثة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم فيما نقول وفيما نسمع. قبل أن أسترسل في الحلقة الثانية أوجه شكري لكل من اتصل وشارك، فقد وصلتني عدة رسائل تشكر في البرنامج، كما أنني أذكرهم البعض كان ينتظر أن تأتي أمور حماية الفكر بصورة سريعة، لكننا نقول كما يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد أن نعرف الفكر وخصائص الفكر وكيف يتكون الفكر، ثم بعد ذلك ننطلق إلى بإذن الله تعالى حماية الفكر وكيف يمكن أن نحمي أفكارنا وبالتالي سلوكياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا. هذا من باب التنبيه والتذكير، لأن الموضوع يحتاج إلى شيء من التفصيل، كما أنه قضية أصبحت عالمية وليست قضية محلية. اليوم دعونا ندخل في بداية موضوع خصائص الفكر. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، كلنا نصلي ولله الحمد والمنة، لكن بيننا تفاوت كبير، هناك من ترتفع صلاته وتقبل إلى أعلى عليين، وهناك من ترد عليه صلاته. الشكل واحد، الوقوف واحد، ربما أداء السنن العملية من حيث وضع اليدين، طريقة السجود، طريقة الركوع، كلها واحد، لكن الاختلاف: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع عادة يكون في القلب، ومن حكم الله سبحانه وتعالى أنك لا تستطيع أن تعرف من بقربك، من كتفه بكتفك وقدمه مع قدمك كيف يفكر، بل كيف يمكن أن يكون خشوعه في الصلاة. ولذلك قد تجلس أمام الأستاذ، قد تجلس أمام المحاضر، قد تجلس أمام المتحدث، وهناك كم هائل من البشر جالسون بالقرب منك، لكنك لن تستطيع حتى الآن أن تعرف في ماذا يفكر. كلنا حينما كنا طلابا، وأنا عشت في التعليم طالبا ومعلما ومدربا، كلنا حينما ننظر ربما البعض يفتح عينيه، وربما تجده شكله وكأنه مصغي، تلتفت ثم تعود فإذا به ذهنه شارد عن الموضوع. السبب: جسده موجود لكن فكره مشغول في أمر آخر، أي أن الإنسان يستطيع بقدرة الله سبحانه وتعالى بما وهبه إياه أن يفكر في أمر آخر وإن كان جسده في موضوع مختلف أو قضية مختلفة تماما. ولذلك من خصائص الفكر البشري، سنذكر مجموعة من الخصائص في هذه الحلقة، سأبدوها بأن الفكرة هبة ربانية، بل من أعظم الهبات الربانية. نعم أعلم أن كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، لكن الفكرة خص بالذكر لأنه قضية جوهرية، ولذلك تأتي الخاصية التي بعدها مباشرة، ألا وهي التفرد في الفكر. فكل إنسان له أن يفكر دون أن يسيطر عليه أحد. ومن هنا كانت عبارتنا التي نرددها في هذا البرنامج: قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك غالبا لن تستطيع أن تجبرهم على أن يفكروا إلا فيما يريدون. قد تستطيع أن تجبرني أن أجلس في هذا المكان المعين، لكنك لن تستطيع أن تجبرني على أن أفكر في هذا الموضوع، وإن كان ذلك في حدود ضيقة. خصيصة الثالثة من هذه الخصائص: كل الناس يفكرون يا أحبتي يا إخواني يا أعزائي، لا يوجد أحد لا يفكر، لكننا سنتحدث إن شاء الله في الحلقات القادمة وسنبين بالأدلة بما يثبت سواء من كتاب الله أو من سنة الله سلم أو من الدراسات الحديثة أن الناس يختلفون في طريقة التفكير، وهذا هو الخصيصة الرابعة من خصائص الفكر، أن لكل إنسان طريقة في التفكير، كما أن لكل إنسان إبهام يمكن أن يميز به عن غيره، كذلك لكل إنسان طريقة في التفكير، فوالله تعالى أعلم لا يوجد شخصين يفكران في نفس الطريقة حتى وإن خرج من بطن واحد. بقينا في أمر مهم من خصائص الفكر، هل يمكن تغيير الفكر؟ نعود بعد الفاصل بإذن الله. أهلا وسهلا بكم من جديد أحبتي. ذكرنا من خصائص الفكر أنه هبة ربانية، لا يعلم بتفكيرك إلا الله، كل الناس يفكرون، لكل إنسان طريقته في التفكير، وطرحنا سؤالا نبحث عنه جميعا ونحاول أن نفصل فيه في نوع من الإجابة، خاصة في الحلقات القادمة، هل يمكن أن نغير فكرة إنسان؟ سواء كان هذا التغيير يأتي من الإنسان نفسه أم من الخارج، هل يمكن؟ نقول نعم، والشاهد من هذا عموم تاريخ البشرية من عهد آدم عليه السلام إلى الآن، ولا تزال البشرية تتغير في طرائق تفكيرها، في نظرتها للحياة، في طريقة تعاملها مع الأمور كلها، ولعلكم تتفقون معي أن سلوكياتنا تتغير. بما أن السلوك يتغير، غالبا السلوك مرتبط بالتفكير في الداخل، فلا تغيير في السلوك إلا بعد أن يتم تغيير في التفكير، فنظرتنا لهذا السلوك سلبا أو إيجابا إنما تبنى على التفكير وطريقة تفكيرنا ونظرتنا لهذا الموضوع ولهذا السلوك. فطالما يوجد تغيير في السلوك فإذا يوجد تغيير في التفكير. ففي يوم من الأيام كان ينظر إلى سلوك معين من السلوكيات على أنه خلق مشين وخلق ذميم وصفة قبيحة، وما هي إلا سنوات، فإذا بهذا الخلق الذميم هو نفسه، فإذا بهذا الذي كان مرفوضا أصبح مقبولا لدى المجتمع، بل ربما أصبح ممن يشار إليه على أنه خلق جميل. كيف تغير هذا الموضوع؟ لم يتغير سلوكيا فقط، إنما قبله كان تغيير في طريقة التفكير، في نظرتنا لهذا السلوك، كان من قبل سلوك مرفوض لأن فيه كذا وكذا، غيرت هذه الفكرة فأصبح تفكيرا محبوبا. سأذكر لكم مثالا واحدا فقط في القرآن الكريم، حينما أتى إبليس إلى آدم عليه السلام وأراد منه أن يأكل من هذه الشجرة، تصوروا يا إخوة البستان أو الجنة كبيرة جدا، سواء كانت هذه جنة الدنيا أو جنة الآخرة، صلى الله يجعلني وإياكم من أهل الفردوس الأعلى، اختلف أهل العلم، لكن ليس موضوع حديثنا، موضوع حديثنا أن ثمة آلاف ربما ملايين من الشجر، لكن إبليس يريد من آدم عليه السلام أن يأخذ من هذه الشجرة ويترك البقية كلها، عكس الأمر الرباني تماما، لا يمكن أن يقول له كل من هذه الشجرة حتى تكسب غضب رب العالمين، ولأنه أمرك بأن لا تأكل منها فكل منها، لا لا، هذا لن ينفع هذا الأسلوب، وإنما أتاه بطريقة كما قال هو نفسه الشيطان مع الله سبحانه وتعالى حين قال لأزينن لهم في الأرض، كلمة التزيين أي أغير من طريقة العرض في هذا الموضوع فأجعله مقبول، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، قال وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، تغير التفكير في الداخل فأصبح ثمة أمر لأكل هذه الشجرة، نسي موضوع أنه معصية لله سبحانه وتعالى، ثم حصل ما حصل مع آدم عليه السلام، وما حصل مع آدم عليه السلام يتكرر على مدار تاريخ البشرية حتى في هذا العصر، والله تعالى أعلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أمر سادس من خصائص الفكر أن تغيير الفكر يحتاج إلى تدريب وممارسة، العملية ليست سهلة، وهذا هو العنصر السابع، العملية صعبة ومعقدة إلى حد ما، لكنها ليست مستحيلة، تحتاج إلى ممارسة، إلى دربة كما قال علماؤنا السابقون، تغييرها يحتاج إلى أن تعرف كيف يمكن أن تغير؟ إن مما يختلف فيه عنا الطرح الغربي في كثير من الكتب مما نراه في مكتباتنا وانتشر كثيرا، أن الأسلوب الغربي في طريقة تعامله مع مثل هذه الأمور يطرح وسائل وكيفيات قابلة للتطبيق، فتجد السيل الهائل من الكتب المترجمة من الغرب وفيها كثير من الفائدة. أنا لا أقول لا فائدة، لكنني على يقين أن في تراثنا الإسلامي وفي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما تركه علماؤنا السابقون من قصص ومواقف ستجد الكم الكثير، وقد عايشت هذا بنفسي وقدمت الكثير من الدورات بدون الرجوع إلى كتب غربية. أقصد من هذا كله أن أبين أن الأمر يحتاج إلى تدريب، وهذا التدريب لابد أن يكون وفق خطوات معينة. أخيرا، من خصائص الفكر النظرية النسبية في التفكير، كل الناس أذكياء لكنهم يختلفون في نوع الذكاء. عملت في الموهوبين ومع الموهوبين أكثر من 10 سنوات، وكثير من النظريات بل تقريبا أصبح شبه إجماع أن كل الناس أذكياء، كل الناس يفكرون لكنهم يختلفون في نوع الذكاء الذي يمتلكه كل واحد، فكل واحد لديه نوع خاص يختلف عن الآخر. بقي علينا أن نعرف قضية مهمة، هل تستطيع أخي المستمع، هل تستطيعين أختي المستمعة أن تتعرفي على نوع الذكاء الذي لديك، وكيف يمكن أن نسخره لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في أعلى درجاتها وأسمى منازلها؟ أنا على يقين بأنك تستطيع بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. لا تنسون في الحلقة القادمة سنكون عن موضوع هام، تكوين الفكر، كيف يكون فكر كل واحد منا، هذا في الحلقة القادمة. قبل أن أختم أذكركم بأنه قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير فيما يريد يكون. ألقاكم على خير في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أحبتي في كل مكان في برنامجكم حماية الفكر. أحبتي، نحتاج إلى أن نتعاون مع بعض، فهذا جهد، ويبقى كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. كنا عند أحد المشايخ وفقهم الله سبحانه وتعالى، أنا لن أذكر أسماء حرصا على أن نصل إلى المفهوم وليس بالضرور من قائل هذا المفهوم. فسئل عن قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: التدبر القرآني أحد الأشياء اللي كنا نتحدث عنها في أهمية الفكر. دعونا نعود إلى شيخنا. يقول: يا شيخ، قال: نعم. قال: أسمعت قول الله سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون؟ قال: نعم. الشيخ يجيب: ما هو سؤالك؟ قال: سؤالي يا شيخ، لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى السمع والبصر فقط ولم يذكر غيرها؟ ثم الشق الآخر من صحة التسمية، فقرة باء من السؤال: لماذا بدأ بالسمع قبل البصر؟ الكلمات القرآنية كلمات محسوبة، لم توضع بشكل عشوائي أو افتراضي، بل هو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من، بل هو الكتاب الذي لن تستطيع أن تختار منه كلمة لتغيرها إلا وكان اختيار الله سبحانه وتعالى هو الأفضل والأكمل والأجمل والأحسن. دعونا نعود إلى شيخنا. طأطأ الشيخ رأسه ثم قال: أيها الحبيب، جزاك الله خيرا على هذا السؤال، دعني أعود إلى بداية الآية حتى أجيبك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال: نعم يا شيخ. إذن نحن نخرج من بطون أمهاتنا ليس لدينا أي معلومات، أي أن العداد على ما يقولون على الصفر تماما، لا توجد أي معلومة في ذهن. قال: هذا واضح من الآية يا شيخ، ليس عن هذا سؤال. قال: سأتيك بإذن الله تعالى، انتظر قليلا. قال: وجعل، ولم يقل وخلق، وفكروا لماذا، أنا لن أجيب لما سأحيلكم. وجعل لكم السمع والأبصار. ابني العزيز، أكثر المعلومات التي تدخل إلى العقل البشري وإلى الدماغ البشري لكي تكون معلومات يمكن أن يتعامل معها في المستقبل هي عن طريق هاتين الأداتين السمع والبصر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى السمع والبصر، مع أنه ممكن أن تدخل المعلومات بطرق أخرى سأذكرها بإذن الله تعالى. أما لماذا بدأ بالسمع والكلام لا يزال للشيء، لماذا بدأ بالسمع؟ لأن السمع يسبق البصر. ألا ترى أن الطفل الصغير يسمع قبل أن يبصر؟ وهنا انتهت إجابة الشيخ. عدت إلى المنزل وبدأت في البحث. قال الشيخ السمع والبصر هي أكثر الأدوات التي تدخل المعلومات إلى هذا العقل البشري. سؤالنا في هذه الحلقة ما عوامل تكوين الفكر؟ سنتحدث عن 5 عوامل، لكني سأبدأ بهذا السؤال الذي أجاب فيه الشيخ. السمع والبصر كم تشكل كنسبة مئوية؟ بدأت واطلعت على بحث علمي نشر في أكثر من مكان وقد ذكره أحد الذين نعرفهم في مجال التدريب، قال اسمعوا أحبتي إلى هذه النسبة. الحواس 5 عند البشر هي مصدر دخول المعلومات إلى العقل البشري. هذه 5 هي على النحو التالي: أولا السمع، شم، اللمس، الذوق، البصر. السمع رقم 1، الشم رقم 2، اللمس رقم 3، الذوق رقم 4، البصر رقم 5. أنا ذكرت هكذا عشوائيا لكنني سأذكركم بالأرقام. أما السمع فيدخل إلى العقل البشري، كمية المعلومات التي تدخل العقل البشري عن طريق السمع 11%، الشم 3.5%، اللمس 1.5%، الذوق 1%، البصر 83%. أي أن مجموع السمع والبصر 94% من كم المعلومات التي تدخل إلى هذا العقل البشري. فإذا أردنا أن نتعرف على عوامل تفكير التي لدينا يجب على أن نتعرف على مصادر هذه المعلومات. من أين تأتي؟ تأتي من 5 الحواس وأكثرها من السمع والبصر. ولذا والله تعالى أعلم بدأ بهذا السمع والبصر. ما عوامل تكوين هذا الفكر؟ دعونا نعود بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. لعلكم تسألون ما هي عوامل تكوين الفكر بعد أن تحمسنا إلى السمع والبصر وعرفنا شيء من عظمة الخالق سبحانه في هذا القرآن العظيم الذي والله ثم والله لا تنقضي عجائب. ولو أردنا أن نتحدث عما في القرآن لطالبنا المقام، لكنه ليس موضوعنا الآن. عوامل تكوين الفكر لديك ولدي، من أين تأتي هذه العوامل؟ أنا لن أتكلم عن من يعطيك هذه الأفكار ومن لا، أنا سأتكلم عن العوامل الأساسية التي تساعد في تكوين الفكر البشري على العموم الإنساني وبالذات نحن عندنا لدينا المسلمون أقصد. دعونا نبدأ بالعامل أو أول هذه العوامل وأهمها الموروثات السابقة. ما لدى الآباء والأجداد والأحفاد وإلى آخر، كل هذا يسمى موروثات سابقة. سموها إن شئتم العادات، سموها إن شئتم ما يتعلق بما يعيش في المجتمع من سلوكيات، بما شئتم، إنما كم من الموروثات السابقة تدخل إلى ذهننا فتنتقل من العقل الواعي إلى اللاواعي حتى يصبح تغييرها صعب جدا لأنها رسخت في أذهاننا منذ البداية. استمعوا إلى هذه الآية الكريمة في سورة الزخرف. يقول الله تعالى في كتابه حتى نعرف خطورة وأهمية هذه الموروثات، وكل واحد منا بلا استثناء بلا استثناء بلا استثناء لديه من الموروثات السابقة ما يحكم به على نفسه مقدارا أو نوعا. دعونا نعود إلى الآية: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد، كل قرية فيها نذير، هذا النذير رسول، نبي، بأي شكل كان من نذير، إلا قال مترفوها، المترفون في هذه القرية، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة، على عبادة، عبادة أصنام، عبادة أحجار، عبادة ما كان، هذه طريقة آبائنا فنحن نتمسك بها وإنا على آثارهم مقتدون. رفض لعقيدة التوحيد حتى وإن جاءت من ذلك الرسول. ولذلك لاحظوا كلام الله سبحانه وتعالى بعدها كيف يناقشهم هؤلاء الرسل، هؤلاء المنذرون، هؤلاء الذين يمكن أن يصلوا بإذن الله تعالى معهم إلى الحق إذا كانوا يريدون الحق، وهو أسلوب يجب أن نتعلمه نحن وندرب أنفسنا عليه حتى نستفيد منه في دعوتنا لهذا الدين في هذا الكون الفسيح. قال الله سبحانه وتعالى بعدها وإن على آثار مقتدون، قال أي ذلك المنذر أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، ما رأيكم أليس هذا الذي قد يكون أفضل بأهدام ما وجدتم عليه آباءكم؟ لكن الرفض قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، لا نريد أن ننظر. رأيتم تأثير الموروثات السابقة وسيطرتها على الفكر حتى أنه يقبل أن يدخل في مناقشة بين ما عندك وما أتيتكم به، ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. أي فكر هذا الذي تجذر داخل هذا الدماغ حتى أصبح يرفض أن يدخل في حوار وفي مناقشة مع المقابل؟ قال أولو جئتكم بأهدى، أنا لم أجزم بأنه أفضل، أنا عندي يقين أنه أفضل، لكنه من باب المنازلة. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. يا ترى كم في ذهني وذهنك من أفكار أصلها الموروثات السابقة؟ أترك لك الإجابة. دعونا ننتقل للعامل الآخر. العامل الثاني هو عامل الدين. الدين يا إخوان لا أقصد فيه فقط ديننا الإسلامي وهو الدين الصحيح الكامل، لا لا لا، أنا أقصد كل إنسان متدين بطبعه، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بفطرته. وذلك تجد هناك من يعبد حجر، هناك من يعبد شجر، هناك من يعبد من يعبد، حتى أنك لو تستمع إلى بعض الإذاعات وبعض القنوات الفضائية ما تبث ما يعبد على الكرة الأرضية تستغرب كيف لأولئك أن يعبدوا هذا أو ذاك، لكنها طبيعة الإنسان أن يبحث من خلقني، لماذا خلقني، لماذا أنا موجود، ما الذي يراد مني؟ تلك أسئلة تدور في ذهن كل لا بد لها من إجابة. والذي يقول أن ليس لديه دين أو أنه لا يعبد شيء فهو حقيقة يعبد هواه، يعبد شهواته. وإليكم الدليل، يقول الله سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه هواه، فهواه يقول له ارفض الآلهة، ارفض رب العالمين، يقول له هواه ازني فيزني، فيقول له هواه افعل كذا، يفعل يفعل يفعل. فالحقيقة المتحكم فيه والذي جعله معبودا بالنسبة له هو هواه. ولذلك يخطئ من يظن أن هناك إنسانا لا يعبد، إنما الكل متدين بطبعه. لكن السؤال ما هو المعبود الذي تعبده؟ الحمد لله أننا جعلنا مسلمين، وأن بصرنا بهذا الدين، وأن رزقنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقل إلينا هذه الرسالة. بقينا في ثلاثة عوامل وهي مهمة، ذكرنا الموروثات السابقة، تذكروا. يا ترى كم في ذهني وذهنك من أفكار أصلها الدين؟ امسك ورقة وقلم وضع جدول، العامل الأول العامل الثاني، كم الأفكار التي في ذهنك من هذا العامل، كم فكرة لديك من الموروثات السابقة، كم نسمع كلمة عيب ولا تستحي وهذا عاداتنا وتقاليدنا، ويا ترى العامل الثاني الدين كم هي نسبته من أفكارك؟ أتركك لكي تحسب هذا لنفسك، وبعدها بإذن الله تعالى سننتقل إلى العوامل الثلاثة الأخرى في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأريني وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه. نلتقي على خير في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، ولنتذكر دائما قد تستطيع إجبار الناس على فعل ما لا يريدون، لكنك لن تستطيع إجبارهم على التفكير إلا فيما يريدون. ألقاكم على السعادة والحب في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حماية الفكر، الفكر. في هذا البرنامج أفكارنا تتجسد في كلمات لنتأملها ونقيمها ونحميها. حماية الفكر من إعداد وتقديم الدكتور جمال بن يوسف الهنيلي، تنفيذ مساعد بادي الجهني.